بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس الأسبوعي المباشر في بصائر الإسلام الكبرى، البصيرة الثامنة، الدنيا دار الإيمان والعمل والابتلاء. وهذه البصيرة العظيمة تشتمل على المباحث التالية: الأول، فقه حقيقة الدنيا. الثاني، قيمة الدنيا بالنسبة للآخرة. الثالث، فقه الدنيا والآخرة. الرابع، فقه فتن الدنيا. الخامس، فقه فتنة الأموال والشهوات. السادس، فقه فتنة الأهل والأولاد. السابع، فقه الابتلاء في الدنيا. الثامن، أقسام الناس في الدنيا. التاسع، الفائزون والخاسرون في الدنيا. العاشر، أهل الدنيا بين السؤال والجواب والجزاء. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أولا، فقه حقيقة الدنيا. الله تبارك وتعالى هو الخلاق العليم، خلق كل شيء، فخلق الدنيا والآخرة وجعل الأولى دار الإيمان والعمل والابتلاء، وجعل الآخرة دار الثواب والعقاب. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. والدنيا المذمومة هي كل ما أشغل عن طاعة الله ورسوله. وقد عرف الله عز وجل أولياءه بغوائل الدنيا وآفاتها، وكشف لهم عن عيوبها وعوراتها ليحذروها ولا يركنوا إليها ولا يغتروا بزينتها. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وقد خلق الله الدنيا في صورة جميلة مليحة، تستميل الناس بجمالها وتغرهم بزينتها وتخدعهم بشهواتها امتحانا وابتلاء، ليعلم الله من يقدم أوامر الله على شهوات نفسه، كما قال سبحانه: إن جعلنا مع الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. والدنيا شحيحة بإقبالها، وإذا أقبلت لم يؤمن شرها وبالها، وافاتها على التوالي راشقة، وكل مغرور بها إلى الذل مصيره. لا يخلو صفوها عن شوائب الكدر، ولا ينفك سرورها عن المنغصات. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، في الآخرة عذاب شديد مغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فهذه الدنيا سلامتها تعقب السقم، ونعيمها لا يثمر غالبا إلا الحسرة والندم، فهي خداعة مكارة، بينما أصحابها منها في نعيم وسرور، إذ ولت عنهم صاروا كأنهم أضغاث أحلام، كما قال سبحانه: إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. فالدنيا عدوة لله، وعدوة لأولياء الله، وعدوة لأعداء الله. أما عداوتها لله فإنها قطعت الطريق على عباد الله، ولذلك لم ينظر الله إليها منذ خلقها، ولو كانت تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. وأما عداوتها لأولياء الله سبحانه فإنها تزينت لهم بزينتها، وغرتهم بزهرتها ونظرتها، وملكت قلوبهم بجمالها وشهواتها، حتى تجرعوا مرارة الصبر في مقاطعتها. وأما عداوتها لأعداء الله فإنها استدرجتهم بمكرها وكيدها، وصادتهم بشبكتها حتى وثقوا بها فاجتنوا منها حسرة تقطع الأكباد، ثم حرمتهم السعادة أبد الآباد، فهم على فراقها يتحسرون، ومن مكائدها يستغيثون، أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ومن هوان الدنيا على الله أنه لا يعصى إلا فيها، ولا ينال ما عنده إلا بتركها. وما في هذه الحياة الدنيا ثلاثة أقسام: الأول ما يصحب العبد في الآخرة وتبقى معه ثمرته بعد الموت، وهو شيئان: الإيمان والعلم والعمل. فالعلم هو العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله وخزائنه ووعده ووعيده، والعلم بشريعته. والعمل هو امتثال أوامر الله في جميع الأحوال وعبادة الله وحده لا شريك له. الثاني كل ما فيه حظ عاجل ولا ثمرة له في الآخرة أصلا، كالتلذذ بأنواع المعاصي والتنعم بالمباحات الزائدة على قدر الحاجة، والتنعم والترفه بالقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، كما قال سبحانه: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. فحظ العبد من هذا كله هي الدنيا المذمومة باستثناء ما يحتاجه من المباح. الثالث كل حظ في العاجل معين على أعمال الآخرة، كقدر القوت من الطعام والحاجة من اللباس والسكن والمركب وكل ما لابد منه ليتأتى للإنسان البقاء والصحة التي يتوصل بها إلى العلم والعمل الصالح. فهذا ليس من الدنيا، فهو كالقسم الأول لأنه معين على القسم الأول ووسيلة إليه، فمهما تناوله العبد على قصد الاستعانة به على العلم والعمل لم يكن به متناولا للدنيا ولم يصر به من أبناء الدنيا. وإن كان باعث الحظ العاجل دون الاستعانة به على العلم والعمل التحق بالقسم الثاني وصار من جملة الدنيا. فالأول محمود والثاني مذموم والثالث حسب نية صاحبه. وكل شيء في الدنيا يزول ولا يبقى مع العبد عند الموت إلا أربع صفات: إيمان القلب وأنسه بذكر الله وحبه لربه وعمله الصالح. وهذه الصفات هي المنجيات المسعدات بعد الموت. فقوة الإيمان تفطم العبد عن شهوات الدنيا وتنشطه للعمل الصالح الذي ينال به شهوات الآخرة، وتملأ قلبه بالأنس بالله ولذة مناجاته ومحبته ونسيان ما سواه. وليس الموت عدم، إنما هو فراق لمحاب الدنيا وقدوم على الله تعالى. فالقدر الذي لا بد منه للحياة إذا أخذه العبد من الدنيا للآخرة لم يكن من أبناء الدنيا، وكانت الدنيا في حقه مزرعة للآخرة. وإن أخذه لحظ النفس وعلى قصد التنعم صار من أبناء الدنيا والراغبين في حظوظها. والرغبة في حظوظ الدنيا قسمان: الأول ما يعرض صاحبه لعذاب الآخرة ويسمى ذلك حراما. الثاني ما يحول بين العبد وبين الدرجات العلى ويعرضه لطول الحساب ويسمى ذلك حلالا. فالدنيا حلالها حساب وحرامها عذاب، ومن نوقش الحساب هلك. عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نوقش الحساب عذب. قالت: قلت أليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ذلك العرض. متفق عليه. والدنيا كلها قليلها وكثيرها وحلالها وحلالها وحرامها كل ذلك مذموم إلا ما عان على تقوى الله وطاعته مما أمر الله ورسوله به. وكل من كانت معرفته بالله أقوى كان حذره من نعيم الدنيا أشد، ولهذا زوى الله الدنيا وكل ما يشغل عن الآخرة من اللذات والشهوات عن الأنبياء والمرسلين والأولياء والمتقين ليتفرغوا للأعمال الصالحة، وسلط عليهم البلاء والمحن كل ذلك امتنانا عليهم ليتوفر من الآخرة حظهم ويعظم أجرهم، كما يمنع الوالد ولده من لذة الفواكه ويلزمه الدواء الكريه المذاق شفقة عليه وحبا له لا بخلا عليه. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أشد بلاء؟ فقال: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فيبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة. أخرجه الترمذي وابن ماجه بسند حسن. فالدنيا مركب الآخرة، وبها تقطع المسافة إلى الآخرة، والبدن مركب النفس، وبه تقطع مسافة العمر. وحقيقة الدنيا في نفسها أنها عبارة عن أعيان موجودة، وللإنسان فيها حظ، وله في إصلاحها شغل. وقد جمع الله الأعيان التي يعبر عنها بالدنيا في قوله سبحانه: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. فهذه هي أعيان الدنيا السبعة، ولها مع العبد علاقتان. الأولى علاقة الأعيان مع القلب، وهو حبه لها وحظه منها وانصراف همه إليها حتى يصير قلبه كالعبد لها. ويدخل في هذا جميع صفات القلب الباطنة كالكبر والرياء والعجب وحب الثناء وحب التكاثر وحب التفاخر، وهذه هي الدنيا الباطنة. وأما الدنيا الظاهرة فهي الأعيان المذكورة. الثانية علاقة الأعيان مع البدن، وهو اشتغال بإصلاح هذه الأعيان لتصلح حظوظه وحظوظ غيره، وهي جملة الصناعات والحرف التي يشتغل بها الخلق. والخلق إنما نسوا أنفسهم ومآبهم ومنقلبهم بالدنيا لهاتين العلاقتين: علاقة القلب بحب الدنيا، وعلاقة البدن بالشغل فيها والتمتع بشهواتها. ولو عرف العبد نفسه وعرف ربه وعرف حكمة الدنيا وسرها، علم أن هذه الأعيان التي تسمى دنيا لم تخلق إلا لعلف الدابة التي يسير بها إلى الله تعالى. والدابة البدن، فإنه لا يبقى ليعمل إلا بمطعم ومشرب وملبس ومسكن، كما لا يبقى ولا يسير الجمل إلا بعلف وماء. والحاج البصير لا يهمه من أمر الجمل القدر الذي لا يهمه من أمر الجمل إلا القدر الذي يقوى به على المشي فيتعهده، وقلبه معلق بالكعبة والحج. فكذلك البصير في السفر إلى الآخرة لا يشتغل بتعهد البدن، بل يشتغل بالعمل الصالح الموصل إلى الله مع العناية بالبدن الذي لا يتم العمل إلا بسلامته. وطلب الدنيا كظل الإنسان لا يمكن أن يدركه ولو مشى الدهر كله، فالعاقل إنما يأخذ منها بقدر الحاجة، فإن ابتلي بسعة المال أنفقه فيما يرضي الله وأخذ منه بقدر حاجته واستعان به على طاعة ربه. وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك. والدنيا في الحقيقة وما فيها ليست دارا للعباد، وإنما أسكنهم الله فيها واستخلفهم فيها إلى أجل مسمى لينظر كيف يعملون، وابتلاهم بما فيها من الشهوات ليعلم من يقدم أوامر ربه على شهوات نفسه، ومن يطيع الرحمن ممن يطيع الشيطان، ومن يشتغل بجمع الحسنات ممن يشتغل بالاستكثار من الأموال، ومن يعمر أخراه ممن يعمر دنياه، ومن يتبع الهدى ممن يتبع الهوى، كما قال سبحانه: إنا جعلنا مع الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فالدنيا عرض حاضر، الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر، وهي سوق اكتظ ثم انفض، وخرج الناس منه ما بين رابح وخاسر. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، كلما أرادوا يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. والدنيا دار مشحونة بالهموم والآلام والأحزان، أولها عنا وشقى وآخرها زوال وفناء. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. من استغنى في الدنيا فتن ومن افتقر إليها حزن، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، والعاقل يعمرها بالإيمان والأعمال الصالحة ويعبرها إلى الدار الآخرة الباقية. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا الجنة التي كنتم توعدون. والسفيه يتمرغ في شهواتها ويتقلب في ملاذها حتى تأتيه منيته. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. فالدنيا مزرعة إبليس، والناس فيها حراث، وإبليس يجرهم فيها من التوحيد إلى الشرك، ومن الطاعات إلى المعاصي، ومن المباحات إلى الصغائر، ومن الصغائر إلى الكبائر، ومن الكبائر إلى الردة. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. والدنيا بحر عظيم مظلم هلك فيه أكثر الخلق، فاجعل سفينتك فيه تقوى الله عز وجل، وعدتك التوكل عليه، وزادك في ليلك ونهارك الأعمال الصالحة، فإن نجوت فبرحمة الله، وإن هلكت فبذنوبك. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. والدنيا أمل بين يديك وأجل مطل عليك، تدعوك في كل يوم فتستجيب، وترجوها فتخيب، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. الدنيا ميدان العقلاء يتزودون منها للآخرة بالإيمان والأعمال الصالحة، وهي ميدان السفهاء يتزودون منها إلى جهنم بالكفر والأعمال السيئة. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. الدنيا دار الفتن والبلاء، من ظفر بها تعب، ومن فاتته نصب، فاقطع الرجاء منها، ورزقك المقسوم منها سيصلك بكميته ونوعيته في أي مكان وفي أي زمان. أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ورحمة ربك خير مما يجمعون. فابذل المجهود وارض بالمقسوم، وسارع إلى مرضات ربك بفعل ما يحبه ويرضاه، وسارع إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والدنيا مهما تعب الإنسان منها واجتهد للحصول عليها ونال منها كل شيء، هي مجموعة في كلمتين: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. وقد ورد لفظ الدنيا في القرآن الكريم 115 مرة، ولفظ الدنيا يدور حول شيء واحد هو ما أودعه الله في هذه الدنيا من أنواع المغريات والمسرات والمحبوبات والمفاتن، ابتلاء من الله لعباده واختبارا لهم، ليعلم الله من يقدم محبوبات الرب على محبوبات النفس، ويستبين الصالح من الطالح، وطالب الدنيا من طالب الآخرة. إنا جعلنا مع الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وباستقراء لفظ الدنيا في القرآن الكريم تبين أنه جاء ليوضح أمورا ثلاثة: الأول التحذير من الدنيا كما قال سبحانه: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الثاني تفضيل الآخرة على الدنيا كما قال سبحانه: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وقال عز وجل: وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. الثالث الأخذ بنصيب من الدنيا مع جعل الآخرة هي المقصد الأول والأهم والأعظم، كما قال سبحانه: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. وقد حذرنا الله عز وجل من الانجرار وراء مفاتن الدنيا والانكباب على شهواتها وزينتها وزخارفها، وعد من فعل ذلك بقوله: من كان يريد حرث الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقد ذم الله عز وجل كل من آثر الدنيا الفانية العارضة على الآخرة الباقية الخالدة بقوله سبحانه: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. فالخير الحقيقي الكامل الدائم هو الجنة في الآخرة، وما سوى ذلك من خيرات الدنيا فسرعان ما يزول أو يموت صاحبه، كما قال سبحانه: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين فالله العليم الخبير أمر الإنسان أن يعمل للآخرة بقدر طاقته، وجاهدوا في الله حق جهاده، وأن يعمل في الدنيا بقدر حاجته. هو الذي جعلكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وأمره أن يجعل الدنيا بيديه والآخرة بقلبه، فنأخذ من الدنيا بقدر ما يعف النفس ويخدم الدين والآخرة. والدنيا دار عمل وتكليف، والآخرة دار ثواب أو عقاب. والدنيا مطية الآخرة، إنه من يأتي ربه مجرما فإن له عذاب جهنم. وقد نهى الله عز وجل رسوله محمد صلى الله عليه وسلم عن تعلق قلبه بدار الغرور وزينتها وملذاتها بقوله: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفسينهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وكل ما خلق الله عز وجل في هذه الدنيا خلقه الله مسخرا للإنسان ليستعين به على طاعة مولاه وخالقه. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. والدنيا هي حياتنا هذه التي نعيش فيها، وسمي الدنيا لأمرين: الأول أنها أدنى من الآخرة لأنها قبلها، كما قال سبحانه: وللآخرة خير لك من الأولى. الثاني أنها دنيئة ليست بشيء بالنسبة للآخرة، وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، وموضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. فأفضل شراب الدنيا العسل وهو مزقة حشرة، وأفضل لباس الدنيا الحرير وهو نتاج دودة، وأفضل شراب الدنيا الماء وفيه تشاركنا البهائم، وأفضل متع الدنيا نكاح المرأة وفيه يلتقي مبال مع مبال، وأفضل مراكب الدنيا الخيل أو السيارات أو الطائرات، وعليها يصرع الرجال والسيارات أكثر موت الناس بسببها. وأفضل أموال الدنيا الذهب والفضة والدراهم، وكلها هم في تحصيلها وهم في حفظها وهم من وخوف من زوالها أو موت صاحبها. وأفضل مساكن الدنيا بيت أو قصر تسكنه وأنت على وجل وخوف لأنك ستموت وتتركه. هذه هي الحياة الدنيا وهي سجن المؤمن وجنة الكافر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، خرجه مسلم. وأنت غريب فيها، أنت ضيف فيها، والضيف والغريب لا بد أن يرتحل منها. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أنت عابر سبيل إلى غيرها، يكفيك منها ما تعف به نفسك من مال أو طعام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك، أخرجه البخاري. ومن رحمة الله عز وجل أن قلب أحوال الدنيا على الناس تذكيرا لهم بالدار الآخرة التي أحوالها ثابتة، فهي حياة بلا موت ونعيم بلا بؤس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينادي مناد إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبسوا أبدا. فذلك قوله عز وجل: ونودوا أن تلكم الجنة ورثتموها بما كنتم تعملون، أخرجه مسلم. فالدنيا دار الابتلاء والامتحان، ففي الدنيا عز قد يعقبه ذل، وعافية قد يعقبها مرض، ورفعة قد يعقبها خفض، وغنى قد يأتي من بعده فقر، وأمن قد يأتي من بعده خوف، وراحة قد يعقبها شقاء. وأضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وإن لم يحصل للعبد في الدنيا تلك الهموم والأحزان، فيكفي أن نهايتها موت ثم قبر ثم حساب ثم ثواب أو عقاب، فحلالها حساب وحرامها عقاب، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. أما قيمة الدنيا بالنسبة للآخرة، فالدنيا المذمومة هي كل ما ألهى الإنسان عن عبادة ربه. وقد بين الله ورسوله قيمة الدنيا بالنسبة للآخرة بيانا شافيا كافيا كما يلي: أولا، قيمة الدنيا الذاتية ليست بشيء بالنسبة للآخرة، وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. ثانيا، قيمة الدنيا الزمنية ليست بشيء بالنسبة لدوام الآخرة. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. ثالثا، قيمة الدنيا بالوزن ليست بشيء بالنسبة للآخرة. عن سالم بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ما، أخرجه الترمذي بسند صحيح. رابعا، قيمة الدنيا بالكيل ليست الدنيا بشيء بالنسبة للآخرة. عن المستورد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه، وأشار بالسبابة في اليم فلينظر بما ترجع، أخرجه مسلم. خامسا، قيمة الدنيا بالمساحة ليست بشيء بالنسبة للآخرة. عن سالم بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، أخرجه البخاري. سادسا، قيمة الدنيا بالدراهم، فالدنيا ليست بشيء بالنسبة للآخرة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن صلى الله عليه وسلم مر بالسوق والناس كنفته، فمر بجد أسك ميت فتناوله فأخذ بأذنه، ثم قال: أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء، وما نصنع به؟ قال: تحبون أنه لكم؟ قالوا والله لو كان حيا كان عيبا فيه لأنه أسك، فكيف وهو ميت؟ فقال فوالله للدنيا أهون على الله من هذه من هذا عليكم، أخرجه مسلم. أما فقه الدنيا والآخرة فالله عز وجل هو الخلاق العليم، قد جعل لكل شيء زينة ومقصدا، فالنباتات لها زينة وهي الأغصان والأوراق والأزهار، ولكن المقصد الحبوب والثمار، والثياب لها زينة والمقصد ستر العورة، وكذلك الدنيا زينة وكل ما عليها زينة، والمقصد الإيمان بالله والأعمال الصالحة. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. والدنيا زينة والمقصد الآخرة، وكل من نسي المقصد وهو الدين تعلق بالزينة وهي الدنيا. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم يشتغلون بالمقاصد، وهي عبادة الله وحده لا شريك له والدعوة إليه، وأهل الدنيا يشتغلون بالزينات واللهو واللعب. وقد أمر الله عز وجل أن نأخذ من الدنيا بقدر الحاجة ونعمل للآخرة بقدر الطاقة. وإذا تعارضت في حياتنا الأشياء والزينات المباحة مع المقصد وهو عبادة الله وحده لا شريك له والدعوة إليه وتعليم شرعه وطاعته وطاعة رسوله، قدمنا ما يحب الله وهو عبادته وطاعته وطاعة رسوله وجهاد في سبيله ونشر دينه على كل ما سوى ذلك. وكل ما على الأرض زينة لها خلقه الله شاهدا بوحدانيته ومسبحا بحمده وابتلاء للعباد. وزينة الإنسان بالإيمان والأعمال الصالحة والأخلاق الحسنة. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عاملا. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. وقال الله عز وجل: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتره مصفرا ثم يكون حطاما، في الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماء وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فقه فتن الدنيا. الفتنة في كتاب الله جل جلاله تطلق ويراد بها الامتحان والابتلاء، سواء خلص صاحبه من الافتتان أو حصل له افتتان، كما قال سبحانه: إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. وقال عز وجل: حسب الناس أن يتركوا ويقولوا أمنا وهم لا يفتنون، ولقد افتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وتطلق الفتنة على ما هو عام من ذلك، كما قال سبحانه: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. ففي الأموال والأولاد شغل عن الآخرة، فلا نطيعهم في معصية الله، فالإنسان مفتون بولده لأنه ربما عصى الله بسببه وربما تناول الحرام لأجله إلا من عصمه الله. والقصد من الفتنة امتحان العباد، هل يصبرون فيقومون بما أمرهم الله به فيثيبهم مولاهم، أم لا يصبرون فيستحقون العقوبة. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. والله سبحانه فتن العباد فتنة عامة وامتحن بعضهم ببعض، فامتحن الله الرسل بالمرسل إليهم ودعوتهم إلى الحق والصبر على أذاهم، وامتحن المرسل إليهم بالرسل هل يطيعونهم وينصرونهم ويصدقونهم أم يكفرون بهم ويكذبونهم ويقاتلونهم، وامتحن العلماء بالجهال هل يعلمونهم وينصحونهم ويصبرون على تعليمهم وإرشادهم أم يضجرون منهم ويتركونهم في غيهم وضلالهم، وامتحن الجهال بالعلماء هل يطيعونهم ويهتدون بعلمهم أم يعرضون عنهم ويتركون مجالسهم، وامتحن الملوك بالرعية، وامتحن الرعية بالملوك، وامتحن الأغنياء بالفقراء، وامتحن الفقراء بالأغنياء، وامتحن الأقوياء بالضعفاء، وامتحن الضعفاء بالأقوياء، وامتحن الرجل بزوجته، وامتحن الزوجة بزوجها، وامتحن الرجل بأولاده، وامتحن الأولاد بأبيهم، وامتحن الرجال بالنساء، وامتحن النساء بالرجال، وامتحن المؤمنين بالكفار، وامتحن الكفار بالمؤمنين، وامتحن الأمرين بالمعروف بمن يأمرونهم، وامتحن المأمورين لهم. ولذلك كان فقراء المسلمين وضعفاءهم من أتباع الرسل فتنة لأغنياء الكفار ورؤسائهم، امتنعوا عن الإيمان بسببهم مع معرفتهم بصدق الرسل فتنة، كما قال سبحانه: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. فالفتنة كير القلوب ومحك الإيمان، وبها يتبين الصادق من الكاذب والمؤمن من المنافق والطيب من الخبيث، فمن صبر عليها كانت رحمة في حقه ونجا بصبره من فتنة أعظم منها، ومن لم يصبر عليها وقع في فتنة أشد منها. ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلم أن الله الذين صدقوا ولا يعلم أن الكاذبين. فالفتنة لا بد منها في الدنيا ليعلم الله الصادق من الكاذب، وكذلك لا بد منها في الآخرة لكل من سقط في الفتنة في الدنيا، كما قال سبحانه عن الكفار والعصاة: يومهم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. والكافر مفتون بالمؤمن في الدنيا كما أن المؤمن مفتون بالكافر، ولذلك سأل المؤمنون ربهم أن لا يجعلهم فتنة للذين كفروا، كما قال سبحانه عن المؤمنين: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. وقال عز وجل: ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، أي لا تعذبنا بأيديهم ولا بعذاب من عندك، فيقولوا لو كان هؤلاء على الحق ما أصابهم بهذا، ولا تظهرهم علينا فيظنوا أنهم على الحق فيفتنوا بذلك فيهلكوا، ولا تقتل علينا الرزق وتبسطه عليهم فيكون ذلك فتنة لهم. والإنسان في هذه الحياة الدنيا محل الفتنة، فهو مفتون لا محالة، إما بالخير وإما بالشر، فهو مفتون بشهواته ونفسه الأمارة بالسوء وشيطانه المغوي المزين له وقرناء السوء وما يراه وما يشاهده وما يسمعه وغير ذلك مما يعجز صبره عنه من الأموال والأولاد والشهوات، كما قال سبحانه: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. والفتنة نوعان: فتنة الشهوات وفتنة الشبهات. وقد جمع الله الفتنتين في قوله سبحانه: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. وأصل كل فتنة إنما هو من تقديم الرأي على الشرع وتقديم الهوى على العقل، فالأول أصل فتنة الشبهات، والثاني أصل فتنة الشهوات. وفتنة الشبهات تدفع باليقين، وفتنة الشهوات تدفع بالصبر، كما قال سبحانه: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وجمع الله بينهما في قوله سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، أي تواصوا بالحق الذي يدفع الشبهات، وبالصبر الذي يكف عن الشهوات. فبكمال العقل والصبر تدفع فتنة الشهوات، وبكمال البصيرة واليقين تدفع فتنة الشبهات. فاللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت. والفتن أقسام: الأولى فتنة الرجل في نفسه بأن يقسو قلبه فلا يجد حلاوة الطاعة ولا لذة المناجاة. الثانية فتنة الرجل في أهله، وهي فساد تدبير المنزل، وقد تولى ذلك الشيطان وذريته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجي أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئا. قال: ثم يجي أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته. قال فيدنيه منه ويقول نعم أنت، فيقول نعم أنت، أخرجه مسلم. الثالثة فتنة تموج كموج البحر، وهي فساد تدبير المدينة وطمع الناس في الخلافة والولايات من غير حق، كما قال الله، كما قال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قد أيس أن يعبده المسلمون في إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم، أخرجه مسلم. الرابعة فتنة ملية بأن يموت الصالحون ويسند الأمر إلى غير أهله ونحو ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ومن يشرف لها تستشرف، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعوذ به، متفق عليه. والفتن إذا جاءت كان ضررها على أهل الإيمان أكثر من غيرهم، كاللصوص إذا دخلوا بلدا، فأول من يخاف منهم أصحاب الأموال، فيتسلحون للدفاع عن أموالهم وأنفسهم، أما غيرهم فلا يهتمون لأنه ليس عندهم ما يخافون عليه. وكذلك أهل الإيمان والأعمال الصالحة إذا جاءت الفتن تسلحوا وتحصنوا بالإيمان والأذكار والدعاء والعبادة، فذلك حصنهم من أعدائهم. أما من ليس عنده إيمان وأعمال فلا يبالي، لأن حياته لم تقم على الإيمان والأعمال الصالحة، فليس عنده ما يخاف عليه كالفقير الذي ليس عنده مال يخاف عليه من اللصوص. والفتنة تطلق على العذاب وسببه، ولهذا سمى الله الكفر فتنة كما قال سبحانه فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا ما أعظم الفتن وما أشد خطرها على الأمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم يتقرب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قالوا يا رسول الله أيما هو؟ قال القتل القتل، متفق عليه. ومكان ظهور الفتن من المشرق. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع صلى الله عليه وسلم وهو مستقبل المشرق يقول ألا إن الفتنة هاهنا من حيث يطلع قرن الشيطان، متفق عليه. وعلى الإنسان ليحمي نفسه من عظيم ضرر هذه الفتن أن يبادر الأعمال الصالحة ليحفظ نفسه ودينه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، أخرجه مسلم. أما فتنة الأموال والشهوات فالله عز وجل خلق هذا الإنسان مركبا من ثلاثة أشياء: جسدا مادية ونفسا حيوانية وروحا ملكية. فجسد الإنسان يخلقه الله في بطن الأم ثم يخرج إلى الدنيا، وفي نفس الإنسان بحار الشهوات، وفي روح الإنسان بحار الطاعات، والجسد للغالب منهما، والشهوات والطاعات ليس لها حد، والنفس تريد تكميل الشهوات كلها في الدنيا. والله عز وجل جعل الدنيا محل تكميل الأوامر الإلهية والطاعات، وجعل الآخرة محل تكميل الشهوات. فمن أكمل طاعة الله في الدنيا أكمل الله شهواته في الآخرة. ومحبوبات الرب التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. ومحبوبات النفس المطعومات والمشروبات والمأكولات والمركوبات والمنكوحات. فالذي يريد تكميل الشهوات في الدنيا إنما يطلب المحال، لأن الله جعل الدنيا ليست محلا لتكميل الشهوات. وفي الدنيا طريقان: طريق إلى الجنة وطريق إلى النار. فالإيمان والأعمال الصالحة الطريق الوحيد إلى الجنة، والكفر والمعاصي الطريق الوحيد إلى النار. فالذي يريد تكميل الشهوات عليه أن يبحث عن طريق الجنة وهو الدين، ولا يضع قدمه في طريق النار. وأوامر الله عز وجل كلها في مقابل شهوات النفس. فالإنسان إما أن يترك الشهوات بسبب الطاعات، أو يترك الطاعات بسبب الشهوات، ولا يمكن الجمع بينهما، كما لا يمكن الجمع بين الماء والنار. لكن يفعل الأوامر ويأخذ من الشهوات بقدر الحاجة. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فالطاعات من الرب والشهوات من النفس. فالإنسان إما أن يكون عبدا للرب أو يكون عبدا للنفس. والشيطان زين للناس أن الشهوات ضرورة، فاتبع أكثر الناس الشهوات وتركوا أوامر الله، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. والله تبارك وتعالى خلق الخلق، فهو خالق الخلق واسع الرزق، أنعم على العالمين بأنواع الأرزاق وأصناف الأموال، وابتلاهم فيها بتقليب الأحوال، فهم بين العسر واليسر والغنى والفقر والصحة والمرض والطمع واليأس والقناعة والحرص والبخل والجود والتبذير والتقتير، كل ذلك ليبلوهم أيهم أحسن عملا، وينظر من يؤثر الإيمان والأعمال الصالحة على الأموال والشهوات، ويرى من يؤثر الآخرة على الدنيا، كما قال سبحانه: إن جعلنا مع الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وفتن الدنيا كثيرة الأنواع واسعة الأرجاء، ويجمعها كل ما كان للإنسان فيه حظ عاجل أشغل عن طاعة الله ورسوله. والأموال أعظمها فتنة وأطمها محنة، وأعظم فتنة فيها أنه لا غنى لأحد عنها، وإذا وجدت فلا سلامة منها، وإذا فقد المال حصل منه الفقر الذي يكاد أن يكون كفرا، وإذا وجد حصل فيه الطغيان الذي لا تكون عاقبة أمره إلا خسرا، كما قال سبحانه: كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. والأموال بوجه عام لا تخلو من الفوائد والآفات، وفوائدها من المنجيات وآفاتها من المهلكات، وتمييز خيرها من شرها لا يدركها إلا ذو البصائر في الدين من العلماء الأبرار. فالدنيا فتنها كثيرة، والمال بعض أجزاء الدنيا، والجاه بعضها، واتباع الشهوات كشهوة البطن والفرج بعض فتنها، والغنى والفقر حالتان يبتلى بهما العباد في الدنيا. وقد خلق الله سبحانه الأموال لمصالح العباد، والمال لا يذم لذاته، بل يقع الذم لمعنى من الآدمي، وذلك المعنى إما شدة حرصه أو أخذ من غير حله أو حبسه عن حقه أو إخراجه في غير وجهه أو المفاخرة به والتكبر على الخلق بسببه، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابل. فالمال لا يذم لذاته، بل ينبغي أن يمدح، لأنه سبب للتوصل إلى مصالح الدين والدنيا. وقد سمى الله تعالى خيرا، وقد سماه الله تعالى خيرا، وهو قوام الآدمي، لكن الواجب فيه أخذه من حقه، أخذه من حله ووضعه في حقه، ولا بد من معرفة فوائده. فالمال ينقسم إلى قسمين: فوائد دنيوية وفوائد دينية. فالفوائد الدنيوية الخلق يعرفونها، وإذا اكتهلكوا في طلبها. أما الفوائد الدينية فتنحصر في ثلاثة أنواع: الأول أن ينفق على نفسه وأهله، إما في عبادة كالحج والجهاد في سبيل الله، وإما في الاستعانة به على العبادة كالمطعم والملبس والمسكن ونحو ذلك من ضرورات المعيشة. الثاني ما يصرفه الغني للناس من الأموال كالصدقات والزكوات للفقراء والمساكين ونحوهم. الثالث ما لا يصرفه الإنسان إلا معين، لكن يحصل به خير عام، كبناء المساجد والأوقاف والوصايا ونحوها، كالإنفاق في سبيل الله على الدعاة والمجاهدين في سبيل الله ونحو ذلك. وأما غوائل المال وآفاته فهي آفات دينية وآفات دنيوية. أما الآفات الدينية فالمال يجر للمعاصي غالبا، إلا من استشعر القدرة أن فالمال يجر إلى المعاصي غالبا، لأن من استشعر القدرة على المعصية انبعثت دواعيه إليها. والمال نوع من القدرة يحرك داعية الإنسان إلى المعاصي، فصاحب القدرة إن اقتحم ما يشتهي هلك، وإن صبر لقي شدة في معاناة الصبر مع القدرة. وفتنة السراء أعظم من فتنة الضراء، ومن العصمة ألا تجد. الثانية أن المال يحرك الإنسان للتنعم في المباحات حتى تصير له عادة وتشغله عن الطاعات. الثالثة أن يلهيه ماله عن ذكر الله عز وجل وعبادته، وهذا هو الداء العضال الذي لا ينفك عن أحد، فإن أصل العبادات ذكر الله عز وجل والتفكر في جلاله وعظمته. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وغير ذلك من الآفات. والمال لا ينفع صاحبه إلا إذا توفرت فيه 3 شروط: الأول أن يكون حلالا، الثاني أن لا يشغل عن ذكر الله وطاعته وطاعة رسوله، الثالث أن يؤدي حق الله فيه. فالتاجر في امتحان في تجارته دائما، هل يلتزم بأوامر الله ورسوله في تجارته؟ هل ينفذ أوامر الله في أمواله كسبا وإنفاقا؟ هل يميز بين الحلال والحرام في تجارته؟ هل يغش في تجارته؟ هل يأكل الحرام؟ وهكذا. والله عز وجل هو الرزاق، وبنو آدم يحصلون على أرزاقهم من 5 أبواب: الباب الأول باب المجاهدة والكد والتعب، وذلك بالبيع والشراء والتجارة والصناعة والزراعة ونحو ذلك، وهذا الباب مباح لعموم الناس. الثاني باب الحقوق والواجبات، فيصل المال للإنسان عن طريق الوصية أو الميراث أو الزكاة أو الصدقة أو الهبة أو الهدية أو القاء أو الأوقاف ونحو ذلك. الثالث باب الذل والهوان، كمن يسأل الناس ويتذلل لهم ليعطوه. والرابع باب المعاصي والمحرمات، كمن يأكل الربا ويسرق الأموال ويقطع الطريق ويغصب الأموال أو يغش في المعاملات أو يأكل أموال الناس بالباطل أو يأخذها بطريق الميسر أو القمار أو يحتكر المال أو يأخذ الرشوة ونحو ذلك من الوسائل المحرمة. فهذا وما قبله قد كتب الله له رزقه، ولكنه لم يصبر واستعجل وأخذها بطريق الذل أو الحرام. الخامس باب التقوى والصلاح، وهذا يحصل على رزقه بالإيمان والأعمال الصالحة كالاستغفار وصلة الرحم وحسن الخلق والتقوى والتوكل على الله والإنفاق في سبيل الله والإحسان إلى الخلق والهجرة في سبيل الله ونحو ذلك، كما قال سبحانه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لكفرنا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وهذا الباب خاص بالمؤمنين، فالأول مباح مأمور به، والثاني من الإحسان والحقوق فهو مشروع ومأمور به، والثالث أخص الأبواب وأدناها، فمن سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو يستكثر، والرابع أخطرها وأعظمها وأشدها جرما، والخامس مأمور به هو طريق الأنبياء وأتباعهم، وهو أعلاها وأشرفها وأزكاها وأعظمها بركة. وكسب المال مباح بل مأمور به، وإنما المذموم نسبة، وإنما المذموم كسبه من غير وجهه وصرفه في غير وجهه ومن الحق الواجب فيه. لهذا يجب على المسلم أن لا تشغله أمواله وشهواته عن طاعة ربه. فالأصل في المال إنفاقه في الواجبات والمستحبات والاستعانة به على طاعة الله وفي كل ما يرضي الله، طالبا للأجر وتخلصا من كل شاغل عن الله، كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. أما فقه فتنة الأهل والأولاد، فالنفس مجبولة على محبة الأزواج والأولاد، وقد نصح الله عباده أن توجب لهم هذه المحبة الانقياد لمطالب الأزواج والأولاد، وقد نصح الله عباده المؤمنين أن توجب لهم هذه المحبة الانقياد لمطالب الأزواج والأولاد التي ليس فيها محذور شرعي، ورغبهم في امتثال أوامر الله وتقديم مرضاته لما عنده من الأجر العظيم والمطالب العالية، ويؤثر الآخرة الباقية على الدنيا الفانية. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ورغبهم في العفو والصفح والمغفرة وتجنب الغلظة والقسوة في معاملتهم، ففي ذلك من المصالح ما لا يمكن حصره، فمن عفى عفى الله عنه، ومن صفح صفح الله عنه، ومن غفر غفر الله له. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. فمن الأزواج والأولاد ما يكون صديقا معينا على طاعة الله، ومنهم من يكون عدوا معينا على المعصية. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فالأزواج والأولاد قد يكونوا مشغلة وملهات عن ذكر الله، كما أنهم قد يكونون دافعا للتقصير في تبعات الإيمان اتقاء للمتاعب التي تحيط بهم. فلو قام المؤمن بواجبه فلقي ما يلقاه المجاهد في سبيل الله، والمجاهد في سبيل الله يتعرض لآلام كثيرة كما يتعرض هو وأهله للعنت، وقد يحتمل العنت في نفسه ولا يحتمله في زوجته وأولاده، فيبخل ويجبن ليوفر لهم الأمن والقرار والمتاع والمال، فيكونون عدوا له لأنهم صدوه عن الخير وعوقوه عن تحقيق غاية وجود الإنسان، كما أنهم قد يقفون له في الطريق ليمنعوه من النهوض بواجبه اتقاء لما يصيبهم من جرائه، أو لأنهم يكونون في طريق غير طريقه ويعجز هو عن المفاصلة بينه وبينهم والتجرد لله فيفتنوه ونحو ذلك. والله يريد من عبده أن يكون له، والأزواج والأولاد يريدونه لهم، فالله عز وجل يوقظ قلوب المؤمنين ويحذرهم من تسلسل هذه المشاعر وضغط هذه المؤثرات. فالأموال والأولاد فتنة كما قال سبحانه إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. والفتنة ها هنا لها معنيان، لها معنيان: الأول أن الله يفتنكم بالأموال والأولاد ويختبركم كما يفتن الصانع الذهب بالنار ليخلصه من الشوائب. الثاني أن هذه الأموال والأولاد فتنة لكم توقعكم بفتنتها في المخالفة والمعصية، فاحذروا هذه الفتنة ولا تجرفكم، فاحذروا هذه الفتنة لئلا تجرفكم وتبعدكم عن الله. ثم يبشر الله عباده المؤمنين بعد هذا التحذير من فتنة الأموال والأولاد بالأجر العظيم، ويهتف للذين آمنوا بتقوى الله في حدود الطاقة والاستطاعة وبالسمع والطاعة بقوله سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن الأموال والأولاد قد تكون نعمة يسبغها الله على عبد من عباده حين يوفقه إلى الشكر على النعمة والإصلاح بها في الأرض وبذلها في سبيل الله ومرضاته والإحسان بها إلى خلقه. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقد تكون الأموال والأولاد نقمة يصيب الله بها عبدا من عباده لأنه يعلم من أمره الفساد والدخل، فإذا القلق على الأموال والأولاد يحول حياة الإنسان جحيما، وإذا الحرص عليها يؤرقه ويتلف أعصابه. فإذا هو ينفق المال حين ينفقه فيما يتلفه ويعود عليه بالأذى والشر، وإذا هو يشقى كذلك بأبنائه إذا مرضوا ويشقى بهم إذا صحوا. وكم من الناس يعذبون بأولادهم لسبب من الأسباب. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وكثرة الأموال والأولاد لا تقرب من الله زلفى ولا تدني إليه، وإنما الذي يقرب منه زلفى الإيمان بما جاءت به الرسل والعمل الصالح الذي هو من لوازم الإيمان، كما قال سبحانه: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. والكفار يستحقون النار بكفرهم، ولا تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من عذاب الله. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. وقد ابتلى الله عز وجل بني آدم بالشهوات وزين لهم حب الشهوات الدنيوية فتعلقت بها نفوسهم ومالت إليها قلوبهم وانقسموا إلى قسمين: قسم جعلوها مقصد الحياة فصارت أفكارهم وأعمالهم لها فشغلتهم عما خلقوا لأجله، كما قال سبحانه: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. القسم الثاني عرف المقصود منها وأن الله جعل ابتلاء وامتحانا لعباده ليعلم من يقدم طاعته ومرضاته على لذاته وشهواته. فهؤلاء صارت لهم زادا إلى ربهم وسيلة إلى رضوانه والفوز بجنته كما قال سبحانه: قل أو نبئكم بخير من ذلكم للذي يتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. وجميع الفتن، فتن الأموال والشهوات وغيرها، تعرض على القلوب، فمنها ما يقبله، فمنها ما يقبله القلب ومنها ما يرده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين، على أبيض مثل الصفا فلا تضر فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى رجه مسلم. أما فقه الابتلاء في الدنيا فالله عز وجل خلق كل شيء وهو غني عنه، ولو شاء لم يخلقنا، وربك يخلق ما يشاء ويختار، والله خالق كل شيء، وقد شاء أن يخلق أبانا آدم خلقا مميزا عن غيره، فخلقه بيده ونفخ فيه من روحه وعلمه أسماء كل شيء وأسجد له ملائكته وجعله في الدنيا خليفة وهو في الآخرة جليسة إن جاء بالإيمان والأعمال الصالحة. فالله سبحانه خلق آدم بيده وخلق جميع المخلوقات بأمره تكريما وتشريفا له، إنما قولنا لشيء إذا أردناه نقول له كن فيكون. قال: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ فميز سبحان آدم بخلق بيده تشريفا له وتكريما لذريته، حيث جعل فيهم ومنهم الأنبياء والرسل، وجعل ذريته خلفاء الأرض. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: تجعل فيها من يسفك فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: إني أعلم ما لا تعلمون. وقال عز وجل: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض. وهذا الاستخلاف يقتضي أمرين: الأول امتثال جميع أوامر المستخلف، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال عز وجل: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. الثاني أن جميع ما خلق الله في السماوات والأرض خلقه الله لمصلحة بني آدم، إما اعتبارا يعتبرون به، وإما انتفاعا، وإما ابتلاءا. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض؟ أفلم ينظر إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، إنا جعلنا مع الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فعلى الإنسان أن يعبد الله عز وجل ويحقق الخلافة في الأرض بالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقد خلق الله آدم صلى الله عليه وسلم محفوفا بجنسين، جنس أعلى منه وهم الملائكة الذين محضهم الله لطاعته وخلصهم لعبادته، فهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، فخلصهم الله لامتثال الأوامر وعبادة الله، ولم يسلط عليهم الشهوات التي تشغلهم عن عبادة الله. والجنس الثاني هم البهائم الذين خلقهم الله للشهوات ولم يخلقهم للطاعة الاختيارية، بل هم مسخرون لعبادة الله والخضوع لأمره كغيرهم، كما قال سبحانه: ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. فكل الحيوانات البهيمية لم تخلق للطاعة والعبادة الاختيارية، ولم تركب فيها أهلية ذلك كالجن والإنس، وإنما خلقت الشهوات، فلا هم لها إلا تكميل شهواتها، فحياتها من أجل شهواتها ونفع غيرها. فحياة جميع الأنعام والبهائم ليس لها معنى إلا التمتع والأكل والشرب، وكذلك تبعث يوم القيامة، ولذلك تبعث يوم القيامة من أجل القصاص لبعضها من بعض ممن آذاها، ثم يقال لها كوني ترابا. فالإنسان وسط بين الملائكة والبهائم، فهو أدنى من الملائكة في الطاعة لأنه سلطت عليه الشهوات، وهو أعلى من البهائم لأن الله ميزه بالعقل. فإن آمن الإنسان وأطاع ربه بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه صار أعلى من الملائكة، وإن كفر وعصى ربه صار أضل وأقل من الحيوان. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم عين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. ولما كان الإنسان مبتلى بالشهوات الحيوانية وبالأوامر الشرعية وبالمصائب القدرية، فهذه ثلاث ابتلاءات لكل إنسان في هذه الدنيا، اقتضى ذلك أن يجعله الله أن يجعل الله له دارا للجزاء غير دار العمل. كل نفس ذائقة الموت، وإنما ونبلوكم كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فهذه الحياة الدنيا دار الامتحان والابتلاء، والابتلاء منه الخير والشر، وبلوناهم بالحسنات والسيئات ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وخلق الله الدنيا وجعل فيها الخير والشر، وكل خير في الدنيا فمصدره من السماء، وفي السماء رزقكم وما توعدون، وكل ما فيها من الشر والأمراض والألام فمصدره نار جهنم، والخير أنواع مختلفة والشر أنواع مختلفة، والإنسان مبتلى في هذه الدنيا بذلك. فكل خير مصدره من السماء ومن الجنة، وكل شر مصدره من الإنسان، وكل شر من الأمراض والآلام فمصدره من النار. والعافية امتحان كبير يمتحن الله بها الناس، والناس في العافية أربعة أقسام. الأول من لا يحس بالعافية إلا عند زوالها، وهذا النوع من الناس لا يمكن أن يشكر الله على هذه النعمة لأنه لم يحس بوجودها إلا عند زوالها وبعد مفارقتها، فحظهم منها الندم بعد زوالها. فإذا أخذ الله بصر أحدهم أو سمعه أو قدمه أو حيل بينه وبين طعامه وشرابه أو ماله تحسر وتندم حيث لا تنفع الحسرة والندم، وتذكر النعمة التي كان فيها حيث لا ينفع التذكر. الثاني الذين يعرفون النعمة بوجودها، حيث يعرفون أن الله أكرمهم بالعافية والمال والأمن والولد، لكن لا يعرفون من أين أتاهم ذلك، فيظنون أنها جاءت بجدهم وذكائهم وكسبهم وميراثهم من آبائهم وعلمهم وقدرتهم، فهؤلاء راسبون في هذا الامتحان، وهؤلاء لا يمكن أن يشكروا الله لأنهم يظنون أن النعمة والكسب من أنفسهم. ومن هؤلاء قارون الذي قال الله عنه وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، فكانت عقوبته فخسفنا به بداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. الثالث الذين يعرفون النعمة بوجودها ويعرفون أنها من عند الله، ولكنهم منشغلون بنعمة الله عن شكر المنعم بها، فيأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام، كما قال سبحانه إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وقال عز وجل أم تحسب أن أكثرهم يسمعون ويعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا. فهؤلاء مشتغلون بالنعم عن شكرها، وحالهم حال الأعراب الذين قال الله عنهم سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. فهؤلاء مشغولون بأموالهم وأولادهم عن شكر المنعم بها جل جلاله، فهمهم بالليل والنهار القيام على أموالهم وتنميتها، والغفلة عن الله وعن شكرها قد شغلتهم دنياهم عن دينهم. وما أعطى الله هؤلاء من الدنيا كان وبالا عليهم، لأنهم فقدوا الراحة من أجلها، فهم يركضون من أجل الدنيا ركض الوحش. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وهؤلاء هم عبيد الدنيا، فهي التي تحكمهم وتصرفهم وتأمرهم بالأسفار والمخاطر، وتأمر الواحد منهم بقطع العلاقة بأهله وتقطع عليه عبادته مع ربه وعلاقته بإسرته، وإذا خسر منها شيئا حزن حزنا شديدا. فالدنيا في قلبه لا في يده، تمنعه نومه وراحته وعبادته، فهو مأسور للدنيا تتحكم فيه وفي أوقاته. وقد حذرنا الله من هذه الحال بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. الرابع: الذين يعرفون النعمة بوجودها لا بزوالها، ويعلمون أنها من عند الله لا من عند أنفسهم، ولا ينشغلون بها عن شكرها، بل يبحثون عما جاء معها من الأوامر الشرعية فيصرفونها فيه، لا يأخذون الدنيا إلا من حلها، ولا يصرفونها إلا فيما أمروا به، فهم الذين يديرون دنياهم وليست هي التي تديرهم. فكل نعمة جاءت من عند الله فلها أمر من عند الله ورسوله يبين كيفية استعمالها وصرفها. فإذا نعم الله عليهم بالوقت بحثوا في هذا الوقت هل فيه فريضة من فرائض الله فيؤدونها، وإن لم تكن فيه فريضة بحثوا هل فيه سنة راتبة فيؤدونها، وإن لم تكن فيه فريضة ولا سنة راتبة قاسوه بالمصالح، هل فيه مصلحة دنيوية لمصلحة المعاش، أو فيه حسنة أخروية لمصلحة المعاد يمكن أن يؤدوها فيه. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وهكذا إذا أنعم الله عليهم بعلم أو مال أو قدرة أو صحة يصرفون أوقاتهم مع كل نعمة حسب الأمر الوارد فيها. وما من وقت يمر على الإنسان إلا ولله فيه حق ليعبد، يتعبد المسلم لله فيه. والحقوق قسمان: حقوق للأوقات وحقوق في الأوقات. فالحقوق التي في الأوقات هي الفرائض التي حددها الله في الأوقات من صلاة وصيام وزكاة وحج وبر ودعوة ونحو ذلك، فلكل عبادة وقت يجب أن تؤديها فيه. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. أما حقوق الأوقات فالوقت من خلق الله، وما من وقت إلا وفيه حقوق، ولك فيه خطاب جديد وأمر جديد. فالوقت إناء للأعمال، والمكان إناء للأشياء، وما من وقت إلا وقد طلب الله منك فيه عملا يقربك إليه وتؤجر عليه. فهؤلاء هم الموفقون الذين عرفوا نعمة الله قبل زوالها، وعرفوا أنها من عند الله لا من عند أنفسهم، ولم تشغلهم النعم عن شكرها، فكل أمر من عند الله ورسوله فهو معظم، فكل أمر من عند الله ورسوله فهو منظم لكيفية استعمال تلك النعم المادية والمعنوية. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجارون. فهذا هو الابتلاء بالخير والنعم، والناس فيه إما فائز أو خاسر. وفي مقابل ذلك ابتلاء آخر، وهو الابتلاء بالشر. فإذا أصيب الإنسان بمصيبة أو طامة في بدنه أو ماله أو أهله أو خلقه أو عقله فذلك ابتلاء من الله. هل يرجع إلى الله ويتوب إليه ويفر إليه فينجيه من آثار ذلك؟ ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، وتجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتليهم الله ليعلم الناس صدقهم، وليخرج ما في قلوبهم من محاسن الأخلاق وصدق الإيمان والتوحيد والتوكل واليقين. فأيوب صلى الله عليه وسلم مكث في المرض 18 عاما، ابتلاه الله في جسمه وأهله وأولاده، فلما جاءت الصفة التي يريد الله ويحبها شفاه الله، كما قال سبحانه: إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. ومن شدة حيائه صلى الله عليه وسلم من الله أنه لم يسأل الله أن يرفع المرض، كما قال سبحانه: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وأتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. والأنبياء أعظم من عرف الله، فلهذا يرضون بقضاء الله وقدره ويحمدونه على نعمة السراء والضراء ويصبرون على بلائه. فمن عرف الله حقا أحسن الظن به وأحسن معاملته وتأدب معه بالأدب الذي يستحقه. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، ولهذا استجاب الله دعاء الأنبياء واستجاب دعاء أيوب وشفاه، كما قال سبحانه: أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. فذهبت كل آفة في جسمه وعاد إليه شبابه وعافيته وقوته، وأتاه الله أهله ومثلهم معهم، كما قال سبحانه: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، وهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب، وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. وكذا يونس وإبراهيم ويعقوب وموسى وعيسى ومحمد وغيرهم ابتلاهم الله ليزيد إيمانهم ويظهر محاسن أخلاقهم وجمال صبرهم وصدق توكلهم. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. والناس في الابتلاء قسمان: الأول المؤمنون الصادقون الذين عرفوا ربهم وعرفوا أن مقاليد الأمور كلها بيده، فيدعونه فيكشف ضرهم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الثاني من يبتليهم الله بالبلاء والمرض فيشكون أحوالهم إلى من لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فكيف يملكون ذلك لغيرهم؟ فيلجأون إلى تأليه المخلوق والتعلق به في جلب المنافع ودفع المضار. وقد بين الله بطلان ذلك بقوله: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. وقال عز وجل: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فالأولون هم الفائزون والآخرون هم الخاسرون، والله سبحانه يبتلي عباده بالنعم والمصائب، فما رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. فالابتلاء بالنعم يذكر العبد بربه ليحمده ويشكره، والابتلاء بالمصائب يذكر العبد بذنوبه فيسارع إلى التوبة. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فكل مصيبة في النفس والمال والأهل مقرونة بمخالفة أمر الله لتنبيه الإنسان ليتوب من ذنبه ويتوكل على ربه. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. وأعظم الابتلاء الابتلاء في الدين، فالبلاء في البدن مخلوف، والبلاء في العقل تسقط به التكاليف، والبلاء في المال والأهل معوض، أما البلاء في الدين فهو شر البلية. فالله يبتلي العبد في دينه ليعلم الصادق من الكاذب والمؤمن من المنافق. أحسب الناس يتركوا ويقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فالله عز وجل يبتلي العبد في دينه ليعلم هل هو حريص على دينه أم يتركه من أجل حطام الدنيا. فتعرض أحيانا على الإنسان المناصب أو الأرباح الطائلة الهائلة لكنها بالربا، فإذا أقبل على المحرمات بعد عن الله وهلك. ويعرض عليه الشيطان ما فيه لذة وشهوة من الكلام في أعراض إخوانه المسلمين بالغيبة والنميمة، فإذا بادر إلى إشباع غريزته وشهوته وقع في ذلك فخسر ورسب في الامتحان وازداد من الله بعدا. وإن أعرض عن ذلك وحفظ لسانه بذكر الله وحمده والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقد فاز وأفلح. إن الذين آمنوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. وكذلك إذا عرضت على الإنسان أنواع الشهوات والمحرمات من شهوات البطن والفرج والسمع والبصر وغيرها، فإذا نظر إلى تلك الشهوات ولم ينظر إلى نعمة الله عليه في البصر ولم يتذكر حال العمي الذين منعهم الله النظر وأطلق بصره في محرم الله فقد رسب في الامتحان، لأنه نظر إلى محرم الله النظر إليه. وهكذا، والنظر قسمان: نظر إلى الحرام كالنظر إلى النساء المتبرجات، والنظر إلى أهل الفسوق والمعاصي وهم يرتكبون المحرمات ونحو ذلك. والثاني نظر إلى ما هو وسيلة إلى الحرام كالنظر إلى حياة الأغنياء المترفين والنظر إلى زخارف الدنيا وزينتها، فذلك يؤدي إلى الطمع في الدنيا والتمرغ في شهواتها وإهمال أوامر الله. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. والنظر نوعان: الأول ما تقدم وهو النظر إلى المحرمات ووسائلها فهذا مذموم. الثاني نظر محمود وهو النظر في الآيات الكونية التي تثمر قوة التوحيد والإيمان بالله وعبادته وطاعته، والنظر في الآيات القرآنية التي تثمر معرفة الأخبار والأوامر والمناهي وعبادة الله بموجب ذلك. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وكذا النظر إلى النعم التي خلقها الله لك، والنظر في وجوه الصالحين، والنظر في كتب السنة. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. وكذا السمع ابتلى الله به كل إنسان، فإن سمع به الغنى وما يحرك الشهوات وما يجر للمحرمات فقد رسب في الامتحان وأبعده ذلك عن الله. وإن فر من ذلك إلى الله وسمع الخير والقرآن والعلم والمواعظ وتقرب إلى ربه فقد فاز برضوان الله. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها ونابوا إلى الله لهم البشرى فبشر العباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وكذلك يبتلي الله عباده بالشبهات كما يبتليهم بالشهوات، والشبهات أنواع، منها شبهات تتعلق بالقلوب فالشيطان يوسوس للإنسان في عقيدته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الشيطان يوسوس لابن آدم حتى يقول كذا خلقه الله، حتى يقول فمن خلق الله. ومنها شبهات تتعلق بالأعمال كالوسوسة في الطهارة والصلاة وإشغال الإنسان عن الصلاة بالوسوسة له في أمور دينه ودنياه. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ومثل ذلك الزكاة والصدقات، فالزكاة والصدقة عبادتان عظيمتان يجب إخلاصهما لله. فيأتي الشيطان للغني ويقول أعطها فلانا فإنه قريبك، أو أعطها فلانا فإن له لسانا يمدحك به في المجالس، أو يقول له أعطي قيمتها ولا تعطيه أصلها فإنك محتاج إلى الأصل، أو يقول له أظهرها بين الناس حتى يمدحوك. فالشيطان بهذه الوسوسة يفسد على الإنسان النية في تلك العبادات المالية. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وهكذا ببقية العبادات، فهذا ابتلاء في العبادات. وهناك ابتلاء آخر وهو نصرة هذا الدين العظيم وإعلاء كلمة الله، فإن كثيرا من الناس ابتلوا بموت قلوبهم والاشتغال بقضاء شهواتهم والغفلة عن نصرة الدين دين الله ونشر وتعليم للناس، فلا ينفقون عليه لينتشر ويعم أرجاء الأرض. وهؤلاء أصلحوا ما بينهم وبين الله من العبادات وغفلوا عن دعوة الناس إلى الله، وأنفقوا أوقاتهم وأموالهم على شهواتهم ولم تطب نفوسهم بإنفاق على دينهم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فالصادق المفلح من سعى في إصلاح نفسه وإصلاح غيره وبذل كل ما يملك في سبيل تحقيق ذلك. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والله سبحانه حكيم عليم بأحوال عباده، يبتلي من شاء بما شاء، فيبتلي بعضهم بالسراء والآخر بالضراء لينظر كيف يعملون وإلى أين يفزعون. فلا بد من البلاء، وبعد البلاء تظهر الثمرات. فأنبياء الله أحب الخلق إلى الله وأعلمهم بالله وأعبدهم لله، وكلهم ابتلوا في سبيل إبلاغ الحق. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. فمن سلك طريقهم لا بد أن يناله بعض ما نالهم ويجري عليه بعض ما جرى عليهم. والإنسان ماجور على شكر النعم، وكذا هو ماجور على الصبر على البلاء والمكاره، فأمره كله خير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكانت خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكانت خيرا له. خرجه مسلم. والله رؤوف بالعباد، خلق المصائب والمكروهات والأمراض والآلام لتذكير الناس بنعم الله وتذكيرهم بمن خلقهم وبما في جهنم من ذلك، ليقبل الناس على الإيمان وعبادة الله وحده. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وكذلك خلق الله عز وجل الأمور المكروهة لجر الأشرار إلى أعمال الأبرار، وجذب النفوس إلى الملك القدوس، وجر الناس من دار الغرور إلى دار السرور، ومن دار الفناء إلى دار البقاء. وكل ما سوى الله لا يستحق أن يخاف منه، وكل ما سوى الله لا يستحق أن يطمع فيه إلا الله والجنة. والخوف من كل ما سوى الله نقص عقل وتدبير. والشيطان يخوف الناس من كل ما سوى الله، إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فالله حي قيوم قائم على كل نفس، وبيده مقاليد الأمور، وعنده خزائن كل شيء. فهذا فقط هو الذي يستحق أن يخاف ويرجى ويعبد ويطاع، هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. فهذا الخوف يخوف الشيطان به من يقومون بالدعوة إلى الله ونصرة الدين. والخوف الثاني الخوف على المصالح، فبعض الناس له مصالح واقعة أو متوقعة فيخاف عليها إذا قام بنصرة الدين. وهذا الخوف وهمي، جر به الشيطان أكثر الناس إلى ترك ما أمرهم الله به، وهذا الوهم أبطله الله بقوله: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. فمن خاف على مصالحه يجب أن يتذكر أن الله الذي أعطاه هذه المصالح هو القادر وحده على سلبها منه، وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجارون. تبارك الذي بيده الملك وعلى كل شيء قدير. فالله سبحانه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. قل رأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. الثالث الخوف من التشويه لسمعتهم، فكثير من الناس يتركون الدعوة إلى الله ونصرة الدين خوفا من كلام الناس فيهم بأنهم مغرضون، وهذا التشويه لا يضر الداعي إلى الله. فكم أرسل الله من الرسل الذين قال عنهم الناس ما قالوا، خاصة محمد صلى الله عليه وسلم الذي قيل فيه وعنه ساحر كذاب مجنون شاعر وغيرها من الألقاب السيئة، ولكن الله خذل من عداه ونصره وأبقى دينه. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. الرابع الخوف من التكاليف، فكثير مما يترك نصرة الدين يعلمون أن من قام بذلك يناله الأذى من الناس وأنواع الاتهام وسوء الظن، فلا بد للداعي أن يتسع صدره لكل ما يقال فيه ويصبر وينتظر نصرة الله، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. وعلاج هذا الخوف أن يتذكر إنسان بيعته مع الله الذي خلقه وهداه وهو الذي يتولى نصره وحفظه، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. والتكاليف لا تكون إلا في النفس والمال وقد اشتراها الله منك. الخامس الخوف من المجهول، بعض الناس يبتلى بالخوف من المجهول، فالشيء الذي لا يعرفونه يظنونه منكرا من القول، فنسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. أما أقسام الناس في الدنيا فالناس أربعة أقسام. الأول من آمن بالله وأقام الدين في حياته وحياة البشرية، فهؤلاء بأرفع المنازل في الدنيا والآخرة، وفي مقدمتهم الأنبياء والرسل ومن تبعهم بإحسان، وهؤلاء خير الناس للناس. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الثاني من أقام الدين في حياته وترك الدعوة إلى الله، فهؤلاء سوف يحاسبون على ترك العمل الاجتماعي، وهؤلاء لا يحفظون من أعدائهم، بل يتسلط عليهم الأعداء كما سلط الله فرعون على بني إسرائيل. إن فرعون علا في الأرض وجعلها لها شيعة يستضيف طائفة منهم يذبح أبنائهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين. الثالث من كفر بالله وصد عن سبيل الله وحارب أولياء الله، فهؤلاء شر الناس كفرعون وسائر الطغاة الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. الرابع من كفر بالله وعاش حسب هواه وشهواته ولم يذي أحدا كحال غالب الكفار، فهؤلاء في النار لكن عذابهم أخف من عذاب من كفر وصد عن سبيل الله. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وهؤلاء إن لم يؤمنوا يدمنهم الله وينصر عليهم رسله وأولياءه. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. والمنافقون هم أخطر الأعداء على الإسلام وأهله، فالمنافق يظهر الإسلام ليعيش آمنا بين المسلمين ويبطن الكفر ليكيد للإسلام وأهله من داخله، فهو يهدم بنيان الدين من داخله وينقل أسرار المسلمين إلى أعدائهم في الخارج. لذلك المنافقون في الدرك الأسفل من النار لعظيم خطرهم وضررهم. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. فهذه الدنيا دار الإيمان والعمل والابتلاء، والله عز وجل يربي عباده أحسن تربية تسعدهم في الدنيا والآخرة. وأنواع هذه التربية خمسة. الأول تربية فاعلم أنه لا إله إلا الله، فهذه التربية تنشي جيلا مؤمنا يكبر الله ويعظمه ويحبه ويثني عليه ويحمده ويشكره ويطيعه ويعبده. الثانية تربية قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، تنشي جيلا مؤمنا يدعو إلى الله ويستفيد من خزائن الله وينشر دين الله، فينتشر الأمن والسلام والسعادة في الدنيا والآخرة. الثالثة تربية كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، فهذه التربية تنشي جيلا مؤمنا يتعلم الدين ويعمل بالدين ويعلم الدين. الرابعة تربية هذا حلال وهذا حرام، وهذه التربية تنشي جيلا مؤمنا يراقب الله في أقواله وأعماله وأخلاقه وسائر تصرفاته. الخامسة تربية هذا عيب، تنشي جيلا مؤمنا يراقب الناس ويستحي منهم وفضلا عن مراقبة الله والاستحياء منه ومن ملائكته. اللهم ارزقنا هذه الثمرات وأجمل الصفات يا رب العالمين. ورب العالمين افتتح كتابه العزيز بفاتحة الكتاب وجعلهم القرآن، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فكل ما فضله الله في القرآن، فكل ما فصله الله في القرآن مجمل في فاتحة الكتاب. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والمقصود حمد الله لذاته وكمال أسمائه وصفاته وعظيم كرمه وإحسانه، حمدا يليق بجلاله في كل حين، ليس فقط في الصلاة بل داخل الصلاة وخارج الصلاة. فإذا خرجت من الصلاة انتقلت من عبادة الصلاة إلى عبادة الشورى والتعلم والتعليم والدعوة والإحسان إلى الخلق وغير ذلك من الأعمال الصالحة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والله سبحانه محمود على كمال ذاته وأسمائه وصفاته، ومحمود على إنعامه وإحسانه. فإذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، فإذا أدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، فهو محمود على قضائه. وإذا أدخل أهل النار النار فهو محمود على عدله. وإذا أدخل أهل الجنة الجنة فهو محمود على فضله. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. وسر القرآن كله في قوله سبحانه إياك نعبد وإياك نستعين، هذا منهاج حياة البشرية كلها إلى يوم القيامة. فمن العبادة ومنك العون، ولا نعبدك إلا بعونك. وإذا قلت العبادة وكثرت الاستعانة لا يستجاب الدعاء، وإذا كثرت العبادة ثم حصلت الاستعانة استجاب الله الدعاء. قال ربكم ادعوني أستجب لكم. وما أكثر الطاعة وما أقل العبادة. وهناك فرق بين الطاعة والعبادة، فالطاعة أن تصلي وتصوم وتحج بالجسد وليس في القلب خشوع ولا خضوع، والطاعة يشترك فيها المؤمن والمنافق. أما العبودية فهي خاصة بالمؤمن، فالصحابة كل أعمالهم طاعات وعبادات، عبدوا الله بقلوبهم وجوارحهم، يعملون بالجسد ويخافون بالقلب. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم واجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فإياك نعبد منهج جماعي لهذه الأمة، وإياك أعبد منهج العباد سابقا. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فطاقات هذه الأمة كالبنيان المرصوص، حجر مع حجر يكون بنيان ويكون بيتا. وهكذا المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص، شد بعضه بعضا، هذا يصلي وهذا يعلم وهذا يتعلم وهذا يدعو وهذا ينفق وهذا يقضي بما أنزل الله، وهكذا. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. والأنبياء والرسل هم أول وأعظم سبب لهدايتنا، فيجب النظر في حياتهم للاقتداء بهم في إيمانهم وتوحيدهم وتضحياتهم من أجل هداية الخلق. واذكر في كتاب إبراهيم إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، واذكر في كتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. فكم تضحيات إبراهيم من أجل الهداية. وإذا رأيت مالك ينقص ومال الكفار يزيد فلا تحزن، وإذا رأيت تجارتك تنقص وتجارتهم تزيد فلا تحزن، لأن معك فاتحة الكتاب في صدرك، ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. لا تمدن عينيك لما متعنا بأزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. وإذا كنت تطلب الهداية بلسانك وقلبك لا يطلب فالهداية لا تأتي، لأن الإنسان كذاب فلا يستجاب دعاؤه، ومطلوب الإنسان محبوبه. فإذا كان مطلوبك بلسانك الهداية ومحبوبك الذهب والدنيا والشهوات فالله لا يستجيب دعاءك. ونحن نطلب الهداية في الصلاة أكثر من 40 مرة في اليوم، اهدنا الصراط المستقيم، ولم يعطني الهداية. لأن أغلبنا لأن أغلبنا ليس عنده صدق القلب، فاللسان يسأل ويطلب الهداية والقلب راتع في الشهوات ويتمنى الأموال. فاليهود والنصارى أهل الشهوات، واليهود واليهودية هي يهودية الصفات لا يهودية الذات، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يهجر يهودية الذات لأن الذوات ليست نجسة، فكان يصافح اليهود ودعته يهودية لطعام فاستجاب، وفي المعاملة استلف منهم فما تقزز من ذواتهم. أما كثير منا فينفر من ذواتهم ويتحلى بصفاتهم، فالإسلام صفات واليهودية صفات، وإذا حللنا الصفات عرفنا أننا مسلمين أو نتصف بصفات اليهود. فالإنسان يعرف إسلامه ويهوديته بصفاته لا بذاته. فصفات اليهود فينا الكذب وحب الدنيا وأكل الحرام والتبرج، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وغير ذلك من صفات اليهود التي بينها الله في القرآن. أما الفائزون والخاسرون في الدنيا، فالفائزون هم أولياء الرحمن الذين يعبدون ربهم وحده لا شريك له، والخاسرون هم أولياء الشيطان الذين يطيعونه فيما أمرهم ونهاهم. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلا تعقلون. والله سبحانه أمر الملائكة بالسجود لآدم، وإبليس كان معهم حين ذاك، فإن كان إبليس سبقهم بالعبادة وهو مختار وهو من الجن فيجب أن يسجد معهم لأنه أفضل منهم، وإن كانت الملائكة أرفع منه بمحض الخلقة فيجب أن يسجد لأن الأمر يتوجه للأعلى، فيجب أن يسجد الأدنى من باب أولى. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. والذي منع إبليس من السجود هو الكبر والحسد لآدم، لأنه يرى أنه خير منه، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فالأعلى لا يسجد للأدنى، هكذا رأى وهكذا زينت له نفسه. وبعد جريمة الكفر والكبر والحسد والفخر من إبليس لعنه الله وهبطه إلى الأرض التي فيها أهل الطاعة والمعصية، وأخرجه من السماء التي كلها طاعات ونور، قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين، قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. وجريمة إبليس من أعظم الجرائم لأنه أعلن بالمعصية لربه أمام من لا يعرفون إلا طاعة من خلقهم وهم الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فعمل إبليس الأول أهله ليكون في العلو في السماء لقوة عبادته، وعمله الأخير أهله ليكون في أسفل سافلين في النار. فالذي رفع إبليس مع الملائكة في السماء هو إيمانه وعمله الصالح، والذي أهبطه إلى الأرض كفره وعمله السيء، كما أهبط الله عز وجل آدم إلى الأرض كما أهبط آدم إلى الأرض معصيته، لأن السماء والجنان محل أهل الطاعات، أما الأرض ففيها من يطيع الله ويعصيه. قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وإذا كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ومعصية إبليس عن كفر وكبر وحسد وبغي، ومعصية آدم عن ضعف وشهوة ونسيان، ولهذا تاب آدم فتاب الله عليه، واستكبر إبليس فلعنه الله. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. فالأنبياء والرسل أئمة الحق والهدى، وإبليس وذريته أئمة الباطل والضلال، ولكل وجهة هو موليها. ولعظيم كفر وكبر وحسد إبليس طلب من ربهم هاله إلى يوم يبعثون، فأمهله الله حيا إلى يوم الوقت المعلوم، قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. فماذا قال إبليس؟ قال فبما أغويتني لا أقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. والله سبحانه يهدي ولا يغوي، ولكن إبليس كذب على ربه، فالإغواء إغراء بالمعصية. والله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فالإغواء والإضلال من صفات المكلفين كالهداية للحق والخير. وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتب عليه وهداه. فالله خلق إبليس مختارا كما خلق آدم مختارا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفرا. والله سبحانه أرسل الأنبياء ليأمروا الناس بالإيمان والطاعات، وأرسل الشياطين ليأمروا الناس بالكفر والمعاصي. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، والإنسان مبتلى بين هؤلاء وهؤلاء، حسب الناس يترك ويقول آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فالرابحون في هذه الحياة الدنيا هم المؤمنون الذين امتثلوا أوامر الله واجتنبوا نواهيه وصدقوا أخبار القرآن وطبقوها. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. أما الخاسرون فهم كل من كفر بالله واستكبر عن دين الله. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. أما المبحث الأخير فهو أهل الدنيا بين السؤال والجواب والجزاء. الله عز وجل خلق الدنيا والآخرة، وخلق العالم العلوي والعالم السفلي، وخلق عالم الغيب وعالم الشهادة. والدنيا بالنسبة للآخرة صورة محروقة، والعارف حقا من جعلها مطية للآخرة بالإيمان والأعمال الصالحة. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والدنيا دار الغرور، والآخرة دار السرور أو الثبور. والدنيا ذات عمر قصير ومتاع قليل، ويوم تقوم الساعة يوم يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلة. والدنيا دار لهو ولعب وزينة وتفاخر، كما قال سبحانه اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتره مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال عز وجل وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة عليها الحيوان لو كانوا يعلمون. ويوم القيامة سيعرض عليك جميع ما قلت وفعلت، هذه فاحشة، هذه جريمة، هذه خيانة، هذه سرقة، هذا كذب، هذا ظلم، هذا نفاق، هذا حسد، هذا رياء، هذا فجور، هذا استهزاء، هذه غيبة، وهذه نميمة، وهذه خديعة، وهذه سخرية. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ويوم القيامة نخرج له كتابا يلقاه منشور. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، من اهتدى فإنما يهتدي نفسه ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال عز وجل: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. في اختبارات الدنيا يسأل الطالب عن بعض المقرر لا عن كل المقرر، لكن السؤال يوم القيامة عن كل شيء فعلته في هذه الحياة، أسئلة عن التوحيد وأسئلة عن الإيمان وأسئلة عن الأقوال وأسئلة عن الأفعال وأسئلة عن النيات وأسئلة عن الأوقات وأسئلة عن الأموال وأسئلة عن الأمانات، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون وقفوهم إنهم مسؤولون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: على كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فكل حياة الإنسان امتحان وابتلاء، والناس في ذلك بين فائز وخاسر، فكل إنسان يمتحن كل يوم مئات المرات، فهو ممتحن في سمعه وبصره وفي أقواله وأفعاله وفي نياته وأفكاره وفي عطائه ومنعه وفي تقديمه وتأخيره. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وأنت ممتحن في عباداتك وممتحن في معاملاتك وممتحن في معاشراتك وممتحن في أخلاقك وممتحن في أخذك وعطائك، لينظر الله هل تطيع في كل حال أم تطيع هواك. ونبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. حسب الناس أن يتركوا ويقولوا أمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. قد تظلم عمدا امتحنت فخسرت، قد تدوس على نملة فتقتلها امتحنت فرسبت، قد تشهد شهادة زور امتحنت فخسرت، قد تنظر إلى صورة محرمة عمدا امتحنت فخسرت، قد تكذب في بيعك وشرائك امتحنت فخسرت، قد تسمع محرم الله امتحنت فرسبت. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. قد تستهزي بأحد، قد تسخر من أحد، قد تستصغر أحدا، قد تقول أو تسكت، قد تفعل أو تترك، في كل ذلك أنت ممتحن وسوف تحاسب على اختيارك. أنت في الآخرة محاسب على كل شيء من صغير وكبير ومن قليل وكثير ومن خير وشر ومن صدق أو كذب. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فسبحان من أحصى الأقوال وأحاط بالأفعال، الذي يراقب النيات والحركات والسكنات. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إن الله كان على كل شيء رقيبا. ويوم يبعثهم جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. الامتحان في الدنيا في مكان مريح وجو هادي ومكان آمن، أما امتحان الآخرة ففي جو مخيف وفي مكان عظيم ويوم عصيب ترتعد فيه الفرائس وتشيب فيه الولدان. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديدا. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، السماء منفطر به كان وعده مفعولا، ويحشر الناس يوم القيامة للحساب حفاة عراة غرلا، كما بدانا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين. يوم القيامة كل شيء مكتوب وكل عمل مقروء، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، وحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. فهذا من حيث الزمان. أما من حيث المكان فامتحان الدنيا إن طال زمانه بثلاث أو خمس ساعات، أما امتحان الآخرة ففي يوم كان مقداره 50,000 سنة. سأل سائل بعذاب واقع الكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. ومقدار اليوم الواحد 1,000 سنة، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. ففي الدنيا زمان قصير وعمر قليل، ثم بعده في اليوم الآخر حساب عسير، ثم إما قصر ملكي أو سجن من سجون جهنم. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما بعض يوم فسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. فالعاقل حقا يعلم أن بعد الحياة موت، وبعد الموت بعث، وبعد البعث حساب، وبعد الحساب خلود في جنة أو نار. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. والرقيب في امتحان أهل الدنيا مخلوق ضعيف محدود القدرة والسمع والبصر، محدود العلم، يسهو ويغفل. أما الرقيب على امتحان أعمال الآخرة فهو ملك عظيم، سميع بصير، عليم خبير، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، رب حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، لا يضل ولا ينسى ولا يعزب عنه مثقال ذرة، حط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. وبعد الاختبار تظهر النتائج ويكون النجاح أو الرسوب والفوز أو الخسران. فالنجاح في أمور الدنيا أن ينال العبد بعد الاختبار رئاسة، والنجاح رئاسة أو مكانة أو وظيفة أو غيرها. ونعيم الدنيا كله لا يساوي قطرة من بحر نعيم الآخرة، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. والإنسان في الدنيا لابد أن يبتلى ويفتن، إما بفتنة الشهوات أو فتنة الشبهات أو فتنة المصائب والمكروهات. ولا ينجو من جميع فتن الدنيا إلا من سلم قلبه وجوارحه لله وطاع الله ورسوله في كل أمر. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، وإلى الله عاقبة الأمور. ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا، إن الله عليم بذات الصدور، نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. فالله عز وجل خلق الإنسان من أجله، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وخلق الكون من أجل الإنسان ليعرف من يعبد الله بأسمائه وصفاته ويشكر من أنعم عليه. فجاء الشيطان وغر الإنسان وأشغله بما قسم له عما فرض عليه. يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. واعلم أن في هذا الكون اثنان، خالق هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، والثاني حادث وهو نوعان، حادث له الأبد كالعرش والكرسي والآخرة والجن والإنس، وحادث ليس له أبد وهو الدنيا، وما هذه الحياة الدنيا إلا له لعب، وإن الدار الآخرة هي الحيوان لو كانوا يعلمون. والمؤمن يحب لقاء الله لأنه آمن به وأطاعه، والكافر يكره لقاء الله لأنه كفر به وعصاه. ولتجدنهم محرص الناس على حياة، فالذي يكره الموت من عمر دنياه وخرب أخراه، فهذا يحزنه أن ينتقل مما عمره إلى ما خربه. وعلامة حب الآخرة التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزوله بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه. فالذي يحب الله والدار الآخرة ويتقي ربه ويخشاه، عند الموت تبرق أسارير وجهه نورا وفرحا بلقاء ربه، لأنه يستعرض حين ذاك أعماله الصالحة فتسره، وينعكس ذلك على وجهه بياضا ونورا وسرا. هذه حال المؤمن التقي. أما الفاجر الشقي فيستعرض أعماله السيئة فيزداد حسرة وخوفا ويسود وجهه عند الموت يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب ما كنتم تكفرون. وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. فالذهن عند الموت يخلو من أي خاطر إلا أعماله، فإن كانت صالحة سر وإن كانت سيئة حزن. والإنسان ينتقل من الدنيا إلى الآخرة إذا خرجت روحه من جسده بالموت أو القتل، فيفقد السيطرة على بدنه وعلى غيره، وأصبح يتحكم فيه غيره ممن قد يكون مسيطرا عليه في حياته، فيكشفه ويغسله ويكفنه ويدفنه. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. اللهم فقهنا في الدين واجعلنا هداة مهتدين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد التويجري، موقع هذا الإسلام.